الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 48 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية الخامسة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة. وحديثنا يدور حول بعض الأحكام والآداب المرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي من بعد ما سبق بيانه عن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن بعد الكلام عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفوائده وفضله وما سبق ذلك. إذن نحن أطلنا النفس في هذه القضية المهمة والخطيرة، ولا بأس بذلك ما دام يتابعنا طلاب علم من أنحاء العالم بفضل الله تعالى. فمن أجل صحوة إسلامية راشدة لا مجال فيها لتعصب أو تسيب أو إفراط أو تفريط، نحن نبين هذه الأحكام بفضل الملك العلام. المسألة الأخيرة في درس البارحة حول اختلاط المعروف بالمنكر والمصلحة بالمفسدة، ونقلنا فيها كلاما قيما لشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مبينا أنه ليس كافيا بالنسبة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعرف المعروف من المنكر أو أن يعرف الخير من الشر، بل لا بد أن يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وهو بهذا يحدث مقارنة عندما تكون المسائل فيها خير الخيرين أو شر الشرين، وماذا يقدم وماذا يؤخر ومتى يأمر ومتى ينهى، على تفصيل سبق بيانه بما أغنى عن إعادته بفضل الله تبارك وتعالى، سيما وهو طويل استوعب جل المحاضرة السابقة. من هذه الأحكام وتلك الآداب المرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العمل على إيجاد البدائل عن المنكر. العمل على إيجاد البديل عن المنكر، يعني أنت قلت للناس هذا الفعل منكر، فهم يسألون ما البديل. ولذلك أنا أذكر أوضح مثال لهذه القضية، حين اجتمع علماء الإسلام في أكثر من مؤتمر يناقشون قضية فوائد البنوك، فوائد البنوك هل هي لون من التجارة أو نوع من البيع المحرمة أو هي الربا الذي حذر الله منه وحرمه في كتابه بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. والحقيقة عدد من الاجتماعات تمت انعقدت مجامع فقهية، منها ما كان في مصر أيام حكم عبد الناصر حكم العبد الخاسر، ومؤتمر أو مجمع فقهي آخر في باكستان على أيام ضياء الحق رحمه الله. شوف اللي يستحق الرحمة تترحم عليه رغم احنا ما نعرفوه إن شاء الله، ولا بيتكلم حتى بلغتنا ولا شيء. ومجمع فقهي اتعمل في أم القرى، المجامع الفقهية هذه أقرت بأن الفوائد البنكية ربا، ربا خلاص. انعقد الإجماع، المفترض أن هذا الإجماع لا ينخرم. حتى احنا في القواعد العلمية في الشرعية نقول جاء في الكتاب والسنة وعليه إجماع الأمة. طب المجامع الفقهية اللي هو الإجماع في العصر الحديث، خلاص يبقى إجماع. في جزئية بس عشان تصحيح مفاهيم، يعني انه لما يجي واحد بعد كده مفتي، خليه يعني ما شاء الله في العلم وفي الاجتهاد، وصل لدرجة الاجتهاد، مع انه بالمناسبة احنا ما عندنا من المفتين من هو في درجة المجتهد اطلاقا اطلاقا. المجتهد ده حاجة كبيرة قوي. وبعدين المفتي اللي بيجي عندنا هو الطيع اللي بيسمع ويطيع، اللي بينفذ الكلام والأوامر. ايه اللي خلي أستاذ تفسير يبقى مفتي؟ خلصوا بتوع الشريعة؟ على الأقل عندهم حاجة قريبة من القضايا دي. لما يكون أستاذ دارس علم الشريعة والفقه المقارن وكذا وكذا يبقى قريب من الموضوع، إنما جايب له أستاذ تفسير الله يرحمه بقى. شوف بقى دي طلعة هي كده، هي طلعة كده. هو كان أستاذ تفسير عليه الرحمة الشيخ محمد سيد طنطاوي، دكتور، أستاذ دكتور، حطوه مفتي وجابوا مبارك وقال له اقتصاد البلد مضروب يا شيخ سيد، حللنا المشكلة دي. بالمناسبة وأنا بكلمك عن إيجاد البديل عن المنكر، وأرجع لك لقصة الشخصية التالي، إنه بعد المجامع اللي انعقدت هذه على أن فوائد البنوك ربا، وإنه النظام العالمي مبني على ربا يهودي من يوم ما وضعت بروتوكولات سفهاء صهيون، ووضعها أبو الصهيونية تيوتر هيرتزل سنة 1897، وجعل من ضمن البروتوكولات سيطرة اليهود على المال في العالم. ده بروتوكول خاص بالمال، وبروتوكول بالإعلام، وبروتوكول بالنساء، وبروتوكول بالسياسة، 24 بروتوكولا. فأهم البروتوكولات بروتوكول المرتبط بالمال، وكانت السياسة بتاعته اقتصاد عالمي لليهود. وأسرة روتشيلد هي اللي تمول البنوك دي، ولغاية دلوقتي احنا هذه الأسرة بتمول هذه البنوك، وهي اللي وراء الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي ولعبة الدولار الأمريكي. موضوع كبير يا باشا. فبقى الاقتصاد كله تيجي تقول لك عايزين اقتصاد اسلامي، اخذ المال من حل ووضعه في حق، يقول لك انا ما اقدرش اطلع من الترس العالمي ده، نظام عالمي، انا اروح انا مجرد حاجه كده في السيستم، انا ماشي مع السيستم. لا، العلماء اللي قرروا ان الربا حرام قالوا بنفس الفقه اللي بنتكلم عنه ده، ما تقولوش للناس الربا حرام او فوائد البنوك حرام وانها ربا وتسكت وجدوا البديل. وانا بحكي لك القصة دي على اساس انه هذا المبدأ اللي هو الاداب واحكام الامر معروف عنه، اوجدوا البديل. وكان في بقايا خير في الملك فيصل الله يرحمه، وكان البديل بنك فيصل الاسلامي اللي تم تعميمه على مستوى بلاد كثيرة في العالم، وكان إسلاميا. يعني اسمع على مسمى في الأول،
خلي بالك في الأول بيع عشان ما يبقاش حد ياخد كلامي غلط. وجنب البنك الفيصل الإسلامي طلع حاجة اسمها بنك البركة، طلع المصرف الإسلامي الدولي، شوية بنوك حلوين كده، كله ماشي نظام إسلامي وكله رايح على الإسلام. ودار المال الإسلامي وبيت الكويت الإسلامي وبيت الزكاة. المهم الناس بقت تروح للإسلام. ده كمان جنب البنوك طلع لنا بعض الشركات الإسلامية الاقتصاد الإسلامي، كان أشهرهم الريان والشريف، شريف للبلاستيك، كانت شركة محترمة. والشريف للبلاستيك نقل صناعة البلاستيك في مصر من الرقم 8 للأولى في العالم، وجاء مبارك وزار كله جاب تصنعوا يا شريف وعليها وعليها. وطبعا بما انه الشريف يعني عنده الانتماء الاسلامي والريان نفس الحكايه، وبعدين برضه بدا الريان يدخل في كل حاجه وفكر يزرع قمح ومصر تستغنى عن امريكا، ده غير انه دخل في المضاربات العالميه وبدا يشتغل لنا في الذهب التجاره اللي مسيطر عليها اليهود والنصارى. فساعتها كان لازم نضرب الريان ونضرب الشريف، وكان حته عيل جنبيهم اسمه سعد، ما يعني كان برضه شركه اقتصاد اسلامي لكن ما كانش ولا حاجه. وده ربنا يثبتنا على الحق، لانه البلاوي اللي عملها بعد كده يخلي كلمه عيل دي قليله عليه. انضربت الشركات وانضرب بنك فيصل وتوقف الاقتصاد الاسلامي. وساعتها حسني ولا بالتاء راح للشيخ سيد وقال له الاقتصاد البلد تعبان وعاوزينك تطلع لنا فتوى في انه فوائد البنوك ليست ربا. قال له ندرس الموضوع سعادة الرئيس او سيادة الرئيس، انه قول السيادة للمنافق لا يجوز. فقال له مش جايبك عشان تدرس يا شيخ سيد، وهو رجل عسكري وقليل أدب كمان، ده كلمة قليل أدب قليلة شويتين، ده الراجل كان يعني اسأله السواق بتاعه والمحيطين بيقولوا لك على الراجل كان بيقول ايه وبيعمل ايه. فقال له مش جايبك تدرس يا شيخ سيد. قال له ما 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 حاضر يا فندم تمام خلاص. راح بيتصل على الشيخ يوسف القرضاوي ده هو الشيخ سيد طنطاوي، وقال له الموضوع وانا بقول الموضوع كذا وكذا. قال له ما تتعجلش يا شيخ سيد، لا تتعجل يا شيخ سيد. الشيخ القرضاوي في كتاب لي بعنوان الربا يقول انا قلت له كذا وقلت له ما تتعجلش، في ثاني يوم كان منزل الفتوى. ليه؟ العصا غليظه. ده اول محاضره راحها هو وشيخ ازهر يقول لك اصل الست قالت لي. ومحاضره دي فين؟ نادي الروتري مصر الجديده. روتري وانت شيخ ازهر؟ ولا كانه يعرف ايه الروتري ولا يعرف ايه الماسونيه ولا شو بقول لك؟
في التفسير غير حرام.
اه طبعا في التفسير قايل كل اللي انت تمسك طنطاوي في التفسير وانسك هو مفتي، ده موضوع ثاني يعني انفصال في الشخصية، انفصال في الشخصية في كل القضايا اللي أفتى فيها وهو مفتي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، وبندعي له ربنا يرحمه. والناس بيقول لك كفاية انه مات في البقيع يا راجل، ان شاء الله كل خير، مع انه برضه عبد الله بن ابي بن سلول برضه في البقيع. فطلعت الفتوى بتاعت الشيخ طنطاوي على انه فوائد البنوك ليست ربا، ومن ساعتها ما في حد قادر يخالف فضيله الشيخ، لانه بعد ما كان مفتي بقى شيخ ازهر اكبر عمه في الدنيا. يجي مين المفتي اللي جاي بعد شيخ الازهر يخالف شيخ الازهر؟ ده هيفرمه، يفرمه فمحدش بقى يقول إنه الفوائد دي بقت حرام. لا على العكس، لما جه علي إيه؟ علي سبت، فراح الشيخ طنطاوي كان قال إنه حلال مرة واحدة، أما صاحبنا حلال حلال حلال، ثلاثة حلال، ومشيت الحكاية كده. وبالمناسبة كل البدائل اللي أوجدت كل البدائل اللي تم إيجادها لمحاربة الربا في العالم الإسلامي حوربت عالميا، بحيث ضرب الاقتصاد الإسلامي سواء كان في البنوك الإسلامية أو في شركات الاقتصاد، مضاعف فلوس الناس. قال لك وشوف البركة في الريان واضرب فيصل مش عارف ايه اضرب. دلوقتي الفلوس اللي بتتحط في فيصل بتروح البنك المركزي يتعامل بالفلوس ويرجع له شوية فوائد، يوزعهم بنك فيصل شوية عليه وشوية على العملاء، ويبقى أقل فائدة بيحصل عليها اللي بيتعامل مع بنك فيصل. وانا حسابي في بنك فيصل بس جاري، لأنه الضرورة بتقتضي كده. هنا مثلا يحسب بنك الكويتي مش عارف ترك، خلاص يبقى حساب جاري، انما اخذ فوائد ليه؟
الله الله مصر الاسلامي ومش عارف بنك.
فدي قصه انا بحكيها لاني شاهد على العصر، هنموت ولازم الحقائق دي تبقى، لانه في ناس شوف جيل ورا جيل وكله فاهم انه فوائد البنوك ايه؟ حلال. ده بقى إجماع على إنه حلال. طب يا جماعة ما تشوفوا المجامع اللي انعقدت. ده عندنا قاعدة في الأصول، الإجماع لا ينخرم. وبعدين أنت عندك ممكن ينخرم بإجماع تاني، محل خلاف محل نظر، إنما ينخرم بفتوى مفتي أو بفتوى شخص، أهو ده اللي مش ممكن، أهو ده اللي مش ممكن. فمين الشيخ فلان في ميزان العلم والشريعة والتقعيد والأصول عشان يدي فتوى زي كده وخلاص وتبقى هي الدين؟ لا ينخرم الإجماع بفتوى مفتي. ولذلك كل العلماء الصادقين ردوا وأنكروا
واتصلوا به،
واتصلوا به والرجل حصلت له بعد كده حاجة لا يعني يعني أشبه ما تكون بلوثة عقلية، نسأل الله العافية، من كتر الاعتراضات عليه وفي كل حتة اللي قلت شخصي، لغاية لما بقى يدي بالشلوت. عارفين الشلوت؟ وبقى الرجل أنا عرفه شخصيا بقى لسانه يفلت ويسب ويشتم. الفتوى نزلت يوم الأربع، يوم الجمعة كان فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدل الله يرحمه عليه السلام والرحمة والرضوان، وكان الإمام للجامع الأزهر، مسك المفتي ما خللهوش حاجة غربله ورد على الفتوى. الشيخ إسماعيل صادق العدل من الناس المعدودين، وبعدين مش بيجامل حد، كان من العلماء اللي لهم هيبة وصولة وجولة وكلمة حق. كان هو في الأزهر، وكان الشيخ عبد اللطيف المجتهد الله يرحمه في الجمعية الشرعية في الجلاء فرنسيس، والاثنين تشوفهم تقول توأم في الشكل والعلم والهيبة. مهم، وقوم بتوع الصحافة يشوفوا موضوع الفتوى الجديدة ولفوا على بتوع الأزهر. كان أياميها في مجلة بتطلع تبع حزب العمل ولا الأحرار اسمها مجلة النور الإسلامية، جريدة النور الإسلامية، رئيسها أو مدير الإدارة فيها اسمه حمزة دعس. المهم، فعملوا سؤالات يسألوا كل علماء الأزهر اللي اصطادوهم ويكلموهم ولنا جماعة، سألوا ناس كبار وناس صغيرين والناس يشاورونهم على فلان أو علان، وسألوني من ضمن الناس، وأنا دي مسألة دي مفروغ منها يا جدعان، دي ما مع احترامنا يعني دي مسألة مفروغ منها. فراحوا منزلين منشط عريض كده 100 عالم أزهري يردون على المفتي ويقولون بأن فوائد البنوك حرام. والحمد لله مش واخد المجلة ورايح للشيخ سيد الله يرحمه زي ما كان السادات يقول عبد الناصر الله يرحمه. فقال له يا رايك يا مولانا في الموضوع ده؟ قال له 100 عالم 100 سمكري 100 سمكري وخلصت واستمر على ما هو عليه وقال كلمتي الاخيره ونزلت في صفحه كامله في الاهرام انه فوائد البنوك حلال وانه الدوله المحترمه ما تعملش بنك اسلامي وبنك مش اسلامي وكل البنوك اسلاميه واللي بيقولوا عليه اسلامي هو ده عين الربا. لخلاصة المقالة بتاعت كلمات الأخيرة في فوائد البنوك الله يذكره بالخير ولسه على قيد الحياة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي راح منزل كتاب بالموضوع من الألف للياء اسمه الربا وطبعه بنك فيصل الإسلامي وكان ليه غلاف أخضر كده وعليه نفس الشعار بتاع البنك فيصل وفيه عدد المجامع الفقهية وما قالوه وتاريخ الانعقاد والبلاد اللي انعقدت فيها المجامع والحوار اللي دار بينه وبين المفتي وفي بعد كده الآيات اللي حرمت الربا وقوال المفسرين والعلماء والفقهاء. كتاب كده حلو ما شاء الله له كبير ولا صغير. وأنا فاكر أن أنا عملت منه خطبة حلوة كده سخنة في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة وربك سترها بعديها يعني تقريبا ما خطبتش في مسجد الاستقامة بعديها يعني ده موضوع مرتبط بقضية إذا وجد منكر لابد من إيجاد البديل بس حتى لو وجد البديل أعداؤنا لا يتركون. ولذلك كان من الحاجات اللي بتتعمل يا اخوانا الافراح اللي بتتعمل عند المسلمين دي منكرات فبدا في حاجه اسمها البدائل نعمل فرح اسلامي نفصل الرجال عن النساء وشويه الشباب يعودوا يقولوا كلام حلو مش كلام مائع ولا ماجن وما فيهوش موسيقى ونغني للعريس ونفرحه والنساء هناك مع العروس بيغنوا لها ويفرحوا بيها ويفرحوا معاها ونقول جاء في الكتاب زوجوا العزاب يعني واحد عازب لازم نجوز الله قال وانكحوا الأيامة والأيامة دي مش لسه الشاب اللي ما تجوزش بس لا الأيم أيم بالهامس وبالقاف إن شاء الله. فعندك بقى نقول قصائد شعرية جميلة في الأفراح وبقت حاجة لدرجة إنه العوام يقول لك والله إن أنا ناوي إن شاء الله أعمل فرح ابني زي إيه الجمال ده وإيه الحلاوة وحاجة كده بسيطة بس جميلة أهو دي بدائل
بديل العشق الزواج
هتقول له العشق حرام يبقى تيسر له الزواج إنما النهاردة في تعسير الحلال وتيسير الحرام وده مخطط كبير. عندك مثلا في الحاجات اللي شفنا لها بدائل يعني كانت بدأت فكرة انه يبقى فيه كمان الفن الإسلامي المسرح الإسلامي الحاجات دي كلها وكان على قدر لا بأس به فيها ضوابط شرعية فيبقى فيه إيجاد بديل يبقى ده مبدأ من مبادئ الأمر معروف والنهي عن المنكر بنعتبره من الأداب بنعتبره من الأحكام في هذه المسألة. طيب بعد القصة التي ذكرتها لحضراتكم كقصة واقعية قصة واقعية وفعلا كان ده نوع من إيجاد البديل، لانه فعلا انتوا هتقولوا الناس الفوائد البنوك ربا وتسيبوهم كده وخلاص، لا لازم توجد البديل. وجد البديل واستمر شويه، لكن اعداء الاسلام وقفوا ضده.
الشريط الاسلامي كان بديل
للاغاني. مثلا كانت الشريط الاسلامي كبديل عن الاغاني، الحجاب نزل كبديل، هو الاصل طبعا، لكن كان في وقت كان فيه التبرج المزري، بدات المسلمه تتحجب لدرجه انه في ناس يقول الزي الحلو ده الحشم ده جاي منين؟ كانوش يعرفوا انه في حاجه اسمها حجاب في الاسلام. لما بدات في ظل الصحوه الاسلاميه شويه مع الاخوان وشويه مع الجمعيه الشرعيه وشويه مع انصار السنه، لان كل ده من العشرينات انت وطالع، النهارده لها 100 سنه حكايه او ما كملتش، وهو نفس التاريخ اللي سقطت فيه الخلافه الاسلاميه هنا 1924. يعني بقي لك 3 سنين كمان ان شاء الله عشان تكمل ال 100 سنه، لكن شوف ال 100 سنه دي عملت ايه في العالم الاسلامي عامه وفي تركيا خاصه. في تركيا خاصه. فنقول في هذه المساله ان الباطل يشغل حيزا كبيرا في نفوس اصحابه، لا سيما اذا صاحب ذلك الف المنكر واعتياده، فإنه من الصعوبة بمكان على صاحبه أن يفارقه ويتخلص منه، بل إنه يشعر في بعض الأحيان أنه قد أصبح بمثابة جزء من كيانه، يمثل جزءا من كيانه لا يتصور الاستغناء عنه بحال من الأحوال. وهذا شاهد وملموس، هذا مشاهد وملموس في واقع الكثير من الناس. إذا عرفت هذا تبين لك جليا مدى حاجة الناس إلى إيجاد بدائل تحل محل تلك المنكرات. وأنت إذا تأملت سير التشريع الرباني رأيت أنه لم يهمل هذا الجانب بل اهتم به، فحينما حرم الله عز وجل أعياد الجاهلية أبدل المسلمين عنها بعيدين عظيمين كريمين، كما أباح لهم أضربا من اللهو المباح فيهما. عيد قال له لما دخل سيدنا أبو بكر على الجاريتين تغنيان بغناء بعاف بحضرة عائشة وفي وجود النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة لا تزال صغيرة وتحب هذا النوع من اللهو البريء، النبي عليه الصلاة والسلام خطب العيد ورجعوا كان فطر وما فطرش، وعائشة بتلعب مع البنات اللي أصغر منها شوية أو اللي في سنها، وراح النبي عليه الصلاة والسلام ادهم ظهره عشان البنات ما يستحيوش منه ويغنوا يلعبوا، لسه عائشة صغيرة رضي الله عنها وأرضاها. وإلا جاء سيدنا أبو بكر عيد على النبي عليه الصلاة والسلام فلقى البنتين قاعدين يغنوا، كان في أناشيد اتقالت يوم بعاد عاملة زي الأناشيد الوطنية بتاعتنا دي، فراح قال سيدنا أبو بكر أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ ما كانتش المزمارة اللي احنا نعرفها، لأن احنا نعرف الزمارة دي اللي كنا نجيبها برضه في العيد ونقعد نزمر كده، كانت ما كانتش تساوي 3 تعريف في ساعتها ونقعد نزمر بيه، ولا زمارة الراعي اللي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام فسد أذنيه وعدل رحيله. لا، المزمارة الشيطان يعني هذا اسمه من أسماء الغناء، لأن الغناء اسمه مزمارة الشيطان وصوته إبليس واسمه لهو الحديث واسمه أسماء كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مصايد إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ذكر له حوالي 17 اسم، فمن ضمنهم أمزمارة الشيطان. أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن النبي عليه الصلاة والسلام تعادل لأبي بكر يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. عليه الصلاة والسلام، يبقى ده دل على إنه في العيد يبقى في شوية بحبحة، بس مش شوية معاصي. المحبحة حاجة والمعاصي حاجة تانية، لأنه في الأعياد عندنا دلوقتي على اللي بيحصل انفلات واختلاط وتبرج ويعني يوم عيد بقى عيد، وزي ما بقول لك ايه ده فرح، وخد بقى في الفرح يوصل لحد شرب الخمر، مش فرقه وبتاع والنمره العيال بقى عملوا نمره يا راجل في الافراح، بيجيبوا بنات ترقص وهي شبه عاريه وكلام من ده وحاجه بهدله راقصات. وبعدين اصبح دلوقتي في عروسه ما ترقصش، وتطلع العروسه ترقص احلى من الرقاصه.
والعريس دلوقتي كمان،
والعريس ما لازم يرقص مع العروس؟
لا ده دلوقتي العريس بيرقص رقص حريمي
اجدع من الرقاصه. انواع والوان من الرقص، بعيد عنك الرقص الشرقي بقى. لا حول ولا قوه الا بالله. فيبقى لما الاسلام حرم اعياد الجاهليه أباح لنا عيدين وجعل في العيدين فسحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في موقف آخر ليعلم أن في ديننا فسحة، أو قال ليعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. ده في مجال ثاني اللي هو بتاع الغناء في الأفراح. بنات الأنصار راجعين من فرح وزفوا العروسة لعريسها، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم ورحب بهم أنهم جايين منين، فقالوا كنا في فرح، فرح من فلان على فلان. طيب هل بعثتم معها من تغني لها؟ قلنا يا رسول الله تغني لها؟ قال نعم. قلنا ماذا تقول؟ قال تقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما ثمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. كلام طيب يعني، وبعدين مش بقول لهم هو كده خلاص، ده بيديلهم نموذج النبي عليه الصلاة والسلام للغناء الهادف أو الكلام الجميل البعيد عن الميوعة وعن كذا وكذا. وفي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام ليعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي باب البدائل لما حرم الله عز وجل على المسلمين أن يقولوا كلمة استغلها اليهود استغلالا سيئا، وهي راعنة راعنة خلي بالك مننا وموجودة في لغة العرب إلى يوم الناس هذا، لكن لما تنونها يتحول المعنى إلى معنى قبيح ذميم. راعنة يعني يأرعن من الرعونة، والرعونة ده شيء قبيح جدا، لكن شوف لين بألسنتهم وطعنا في الدين. ولذلك ربنا أنزل أول نداء في القرآن الكريم النداء الخاص، يعني شوف عندك نداء عام في أول سورة البقرة في أواسط السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وعندك في سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يبقى بديل. ومما يدخل تحت هذا الباب أيضا قول الله تعالى مخبرا عن قول لوط عليه السلام لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أهذه المثلية اللي شغالة الأيام دي وانتشرت في تركيا، والله يبارك له الرئيس أردوغان بيحاول على قد ما بيقدر يقول لهم الأسرة ولازم من الأسرة ولازم من الزواج ولازم هو ده بدائل اهي، ويمكن يعمل سن قوانين أو أي حاجة عشان حكاية المثلية اللي انتشرت دي والعياذ بالله، ده حاجة أعوذ بالله من غضب الله. من السنة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب نوع من التمر غالي كده وجميل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، النوع الجيد ده من التمر بنأخذ بالضعف منه، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. طب إيه البديل يا رسول الله؟ بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، بيع اللي عندك عشان ما يبقاش في ربا، لأنه قال له التمر بالتمر صنف من الأصناف السبعة والفضل ربا، هاء بهاء يدا بيد والفضل ربا، فما ينفعش تديله لأنه ده نوع ريدي من التمر ده نوع جيد، ما ينفعش صاعين بصاع، إنما بيع الرديء الصاعين اللي معاك واشتري بهم صاع. يبقى كده قال له بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقد أدرك أهل العلم أهمية هذا الجانب، فظهر في بعض مقالاتهم وفتاواهم، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن رجلا سأل ابن عباس فقال يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، أنا رجل مثال نحات ما عنديش شغلانة أحسنها غير إن أنا بعمل تماثيل، بس التماثيل بتذكر في الأحاديث بلغة العرب قديما التصاوير، مش زي ما النهاردة عندنا مثلا استديو تصوير فوتوغرافي، لا. قال له إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، اللي يعمل كده تمثال يوم القيامة ربنا يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، عارف الربوة دي يعني خد نفس كده وتاع وحصل له نوع من التعب والرعب، فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه وقال ويحك. زي لما دخلت سيدة عائشة تجري ورا النبي على السؤال يا مالك يا عائشة حشرة بيه لأن صدرها طالع نازل ايه كده. فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح، أو استعمل تمثيل دعك من كل شيء فيه روح، إنسان حيوان طير، يبقى البديل عندك المناظر الطبيعية، اعمل بيت واعمل شجرة واعمل أي شكل ليس من ذوات الأرواح. فده سيدنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما أوجد له البديل. وقال عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رحمهما الله لأبيه يا أبت ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل، فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. سخن أول. قال يا بني إنما أنا أروض الناس رياضة الصعب، إني أريد أن أحيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج منه طمعا من طمع الدنيا، فأؤخر ذلك حتى أخرج منه طمعا من طمع الدنيا فينفر من هذه ويسكن لهذا، يعني أوجد لهم البدائل وقال رحمه الله أيضا: ما طاوعني الناس على ما أردت من الحق حتى بسطت لهم من الدنيا شيئا. وقال ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 32 و600: فيها خرب الملك الأشرف بن العادل خان الزنجاري الذي كان بالعقيبة، فيه خواطئ وخمور ومنكرات متعددة، فهدمه وأمر بعمارة جامع مكانه سمي جامع التوبة. مش خرب الخمارة وسابها يرجعوا يبنوها ثاني، لا، بنى مكانه مسجدا. ونقل الحافظ في الفتح عن المبرد أن موضع ذي الخلطة، الصنم التي كانت دوس تعبده في الجاهلية، صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لها العبلات من أرض خفعم. وفي إنباء العمر في حوادث سنة 80 و700 قال الحافظ رحمه الله: وفيها توجه شخص من أهل الصلاح يقال له عبد الله الزيلعي إلى الجيزة، فبات بقرب أبي النمر. معروف الجيزة عندنا كنا عايشين فيها، وأبو النمر ده مركز من مراكز الجيزة برضو معروف. فسمع حس الناقوس جرس في كنيسة، فسأل عنه، فقيل له: إن بها كنيسة يعمل فيها ذلك كل ليلة حتى ليلة الجمعة وفي يومها، والخطيب يخطب على المنبر. فسعى عند جمال الدين المحتسب في هدمها، فقام في ذلك قياما تاما إلى أن هدمها وصيرها مسجدا. ومما يحسن ذكره من الوقائع في هذا الجانب أن دارا تقع على النيل في مصر يجري فيها ألوان المنكرات حتى عرفت بدار الفاسقين، دول أخذوا الاسم من القرآن، سأريكم دار الفاسقين. والمنكرات على النيل لغاية النهاردة، الله أكبر، يعني كل ما النيل يخص شوية تلاقي ملاهي اتعملت على النيل على الجنبين، ده غير البواخر واليختات والليالي الرمضانية، خيمات الرمضانية والخيبة. فرح لما حدث هذا فاشتراها الأمير عز الدين أيدمر الخطيري وهدمها، وبنى مكانها جامعا في سنة 737 هجرية وسماه جامع التوبة. وقد نقلت لك فيما سبق شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتعلق بهذه المسألة، فلأهميته أورد لك بعضه هنا. فيقول: إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان. عاوز تحارب بدعة، شوف إيه البديل عنها في السنة. إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، بل التقصير في كثير من هذا. والدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله. والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص. من هذه الآداب والأحكام تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في ذلك، تقليل العلائق مع الناس يعني هذا الأمر معروف عن المنكر مش شرط تجده في كل حتة، مش شرط تجده في النادي وفي المقهى وبيتكلم مع الناس وبيهزر معاهم واللي يلعب معاهم، يبقى عنده حاجة اسمها حشمة تعطيه قدرا من الوقار والهيبة. إنما خدها كده بحبحها شوية وراح داخل مع الناس والشباب يلعب ماتش كورة، وده جول، لا مش جول يا شيخ، دي كانت أوفسايد، دي مش عارف ايه، لا والله يا شيخ انت بتكذب يا شيخ، خلاص طيرت انت هيبة الشيخ. او يقعد على المقهى او يفكر يقول لك ما الشطرنج مثلا مختلف، انا لا ما العبش طاولة بس هلعب شطرنج لانه ده بنمي الذكاء ومش عارف، خلاص انت ضيعت هيبتك وضيعت حسبتك وكل ده. فمن هنا قيل تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في ذلك، بما معناه إنه لو المصلحة تقتضي إن أنت تدخل وسط الناس وتكلمهم وتدعوهم وتأمر وتنهى افعل. رحم الله الإمام حسن البنا كان يذهب إلى الناس على المقاهي أهل التبليغ والدعوة ماشيين على نفس المنهج. حاليا الشيخ حازم شومان بيعمل كده وهكذا. ملكات فعلا وقدرات. وإنما طلب ذلك لئلا يكثر خوفه من انقطاعها ولكي يقطع طمعه من الخلائق البتة فلا يقع في المداهنة والمصانعة. ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فإن الدخول مع الناس ومخالطتهم والتعرف على أحوالهم سبب قوي جدا في إصلاحهم والاحتساب عليه. وإنما يطلب ذلك من بعض القائمين بالاحتساب، وقد نصبوا لذلك إن كانت الروابط والعلائق مع الناس تؤدي بهم إلى السكوت عن هؤلاء المعارف مداهنة وما شاكلها كخوفهم من مقاطعتهم لهم وهكذا. ولذلك يحكى في القصص القديم أن أحد الشيوخ كان له سنور وكان يأخذ له كل يوم من قصاب شيئا لغذائه، قصاب هو الجزار، فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار وأخرج السنور خلص منه، ثم جاء واحتسب على القصاب وقعد يأمره وينهاه، فرد عليه القصاب والله لا أعطيك بعد اليوم للسنور شيئا. فقال الشيخ والله ما احتسبت عليك إلا بعد أن تخلصت من السنور أو أخرجت السنور وأقطع الطمع منك. السنور القط، يعني نوع من القط دمنا. طيب، من هذه الأحكام والأداب الإصرار بالنصح، الإصرار بالنصح. إن من طبيعة الإنسان كراهيته أن يعاب أو أن يخطأ أمام الآخرين، فإذا احتسبت عليه أمامهم فقد يكون ذلك سببا لتمسكه بما هو عليه من الخطأ والمخالفة، يبقى المعاندة. ويتأكد هذا الأدب خاصة إذا كان المحتسب عليه أكبر سنا من المحتسب. احنا كنا شباب وكنا نجري الناس الكبار، فاهمين القضية طبعا، معروف نعم منكر بقى، ده حق وباطل، يسمع غصب عنه وهو في سن أبويا. فكانت الحكاية تقلب معانا جامد. والله وانا كنت كان معايا حق، ما اقولكش ما كانش معايا، بس لما كنت اقول لأبويا شوية والعمامة شوية كان يزعلوا قوي يعني، وبعدين شايفين ايه اللي بتكلم يعني، يا ابني تقدم انت بتكلم ابوك وعمامك انا معايا الحق انا، وان لصاحب الحق مقاله، بس كان الحق ده عاوز شيء من الحكمه وعاوز شيء من التوريه وشيء من السلفنه. ولذلك هو الربيعيه تعلم ومهر الرعيه مثل مصري ولا صعيدي، خدت بالك؟ فمش متقبل منك لانك انت ابنه وقاعد يبص لك. شوف يعني لما اكون انا النهارده ابن الستين، امي لسه قاعده تبص لي على ان عمر اللي كنت في حجرها، يا الكبيرة والصغيرة بتتعلق عليك. فيتأكد هذا الأدب خاصة إذا كان المحتسب عليه أكبر سنة من المحتسب أو أعلى مكانة في العلم أو الجاه. أنا كان بيبقى معايا الحق وقاعد داخل على رئيس الجامعة وبناطحه، هو مش قضيته، وإزاي ده بيتجرأ علي كده، ده مش مجرد موظف في الجامعة عندنا ولا إيه؟ بس أنا كنت أقول له حضرتك أستاذ ولا أستاذ، بس أنت رئيسي في العمل، بس ده لا يمنعني أن أقول كلمة الحق. إذا كنت شايفني غلطان شوف حد يناقش القضية يعني. والله في حين أنه لما يقف العميد قدامه زي الفار المبلور وشايفني أن أنا بتكلم معاه بجرأة، ودي عملت لي، دي عملت كتير، دي ما دي في الآخر جابت قال لك ده لابد يقال بعد 35 سنة خبرة أستاذ ومش عارف يا عم، ده كان معيد، ما كناش نفكر مثلا نفصله، وهو لسه 6 شهور ولا زي ما بقوله بالقلم الرصاص. لكن بعد ما تحصل على الأستاذية و15 سنة ايه المشكلة مدام جريء كده وياخدها بأي معنى من المعاني التانية. فكانت برضو الحكاية ده، شوف انا بعترف اهو لان انا بكلمه وما راعيش مكانته العلمي. النهارده انا بتكلم على فلان وعلان والشيخ الازهر والكلام ده، بس سبحان الله لا غيبة في فاس.
كيف يقاوم
بقى؟ ما هي دي اللي عاوزة شوية اداب كده، ما تحدث للناس قضية بقدر ما يحدثون في الدين من فجور. فيتأكد هذا الأدب خاصة إذا كان المحتسب عليه أكبر سنا من المحتسب أو أعلى مكانة في العلم أو الجاه ونحو ذلك من الأمور، كحال الطالب مع شيخه والابن مع أبيه. يعني يبقى برضو هو يؤمر وينهى كل حاجة، بس الأسلوب بقى، يعني زي لما ربنا بيتكلم عن الولد مع والده بيقول له إيه، بيقول له قال الله سبحانه وتعالى قال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه محل الشاهد، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. قال العلماء كما يتكلم العبد بين يدي سيده الفضل، يوم يتكلم كده برقة ويستعفف في قدامه فيحن ده، حن شوية بقى. واتصل سيدنا إبراهيم مع أبيه وهو إيه، فيكون كحال الطالب مع شيخه أو الابن مع أبيه. وقد أحسن الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. جميل سيدنا الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. قال النووي رحمه الله فمن ترك التشهير والإعلان بالإنكار على المعين أمام الناس إن كان الأمر لا يتطلب ذلك فينبغي أن يسر النصيحة إليه ليتحقق القبول. قال الشافعي من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فضحه وشانه. ومما يرتبط بهذه الجزئية قصد النصح لجميع الأمة، ويستحب للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قصد نصح
جميع الأمة، قصد نصح جميع الأمة، فيوجه كلامه بالعموم ويقصد نصح جميع الخلق بأن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه. قال الله تعالى حكاية عن عبده ورسوله نوح عليه السلام: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن نبيه هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. أي عرفت فيما بينكم، أي عرفت فيما بينكم بالنصح، فما حقي أن أتهم، وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لكم لناصح. ثم استغفر ونزل. هذه رواية البخاري. في رواية مسلم قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي رواية أخرى: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وفي الحديث المشهور في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه رواية مسلم وأحمد. وفي رواية أبي داود أن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعند النسائي بلفظ: إنما الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بأمره ونهيه الرحمة، أن يقصد رحمة الخلق والشفقة عليهم، ليست مجرد وظيفة ولا مسؤولية ولا استعلاء، إنما ينبغي أن يقصد الرحمة والشفقة، ممتثلا قول الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، الآية صارت مقلوبة والعياذ بالله. وعليه أن يغتم لمعصية المسلم وأن يتأسف لتعرضه لغضب الله، وأن يكون عمله هذا غيرة على المسلمين، مع تواضع الآمر الناهي في أمره ونهيه، في أمره ونهي. هذه مجموعة أداب أخرى تضاف إلى الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما كان الوقت لا يتسع بتفصيل القول في هذا، فإنه قد بقي لهذه القضية المهمة بقية، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية إن شاء الله تعالى مع بداية الأسبوع القادم، عسانا نكمل قضية الأمر المعروف ونهي عن المنكر، ثم نتبعه ببقية الوصايا: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أخلاق متبقية في الصفات الأخرى. لكن إذا لا يزال الكلام موصولا على المعروف والنهي عن المنكر. وكنت قد أردت أن أنهي الكلام، لكن أنا أرى أن هذه الأخلاق وتلك الآداب والأحكام تحتاج إلى وقفات، وإن طال النفس، نعم طال النفس، لكن مثل هذه القضايا التي قل من الناس من يطيل النفس فيها ويتوسع فيها، ينبغي لنا أن نفعل هذا، سيما وأن هذا العلم والحمد لله يقيد بمثل هذه المحاضرات، ويتم نشره على مستوى واسع من طلبة العلم، والحمد لله رب العالمين. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. أسأل الله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يفك أسر المأسورين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يشفي صدورنا بانتقامه من الظلمة المجرمين يا رب العالمين. اللهم نسألك الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، واحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.